أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الروايات التي ربما يستدل بها على الاستصحاب، بل كما ستعرف يقول المصنف فيها إنها أظهر ما في الباب، مكاتبة علي بن محمد القاصاني التي قال فيها: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان يصام أم لا. المسؤول عنه في الرواية، أي اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هو أعم من المشكوك فيه بين آخر شعبان وأول رمضان، حيث يشك أن هذا اليوم هو آخر شعبان فلا يجب الصوم، أو أول رمضان فيجب الصوم. أعم من هذا، ومن المشكوك فيه في أواخر رمضان بين آخره وبين أول شوال، حيث يدور الأمر في يوم الشك من الآخر بين كونه آخر يوم من رمضان فيجب الصوم كما كان يجب قبل ذلك، وبين كونه أول يوم من شوال فيكون وجوب الصوم قد ارتفع بانتهاء وانقضاء رمضان. وتقريب الاستدلال أن الإمام عليه السلام في جواب السؤال عن اليوم المذكور المشكوك أنه من رمضان، السؤال أنه يصام أو لا، في جواب هذا السؤال كتب: اليقين لا يدخله الشك، ثم فرع على ذلك الأمر بالصوم للرؤية والإفطار للرؤية. هنا قد يحتمل محتمل أن يكون المقصود من قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك بيان قاعدة الاشتغال، وأن المراد أن اليقين باشتغال الذمة لا يدخله الشك في براءته، بمعنى أنه اليقين باشتغال الذمة لا يزاحم بهذا الشك ولا ينقض به. إذن ما دام لك اشتغال يقين باشتغال الذمة فهذا لا يزاحم بالشك ولا ينقض به، ولا بد من إفراغ الذمة يقينا، هذه قاعدة الاشتغال. وتستطيع أن تطبق ذلك على اليوم الذي يشك فيه من رمضان في الآخر، هذا آخر رمضان أو أول يوم من شوال، على الأول يجب الصوم، على الثاني لا يجب، لكن كان سبق على ذلك اشتغال الذمة من أول هلال لرمضان، يعني هلال أول ليلة من رمضان، يمكن أن يقال بالوجوب، أو أفرض بل بالوجوب لهذا الشهر مثلا، ربما يقال هكذا: يجب صوم رمضان، صحيح، ودخل رمضان فيجب صومه ولو أن الصوم في نهاراته، لكن بدخول الشهر يجب الصوم مثلا. طيب، الذمة بالأدلة التي تقول صوم رمضان كله، الذمة من أول دخول رمضان مشتغلة بوجوب صوم نهارات هذا الشهر، ومنها النهار الآخر، فلنا يقين باشتغال الذمة بوجوب الصوم. والآن نشك، هذا اليوم آخر نهار من نهارات رمضان ليجب الصوم فيه أيضا كما وجب فيما قبله، أم أن هذا اليوم هو أول نهار من نهارات شوال ليسقط، لكي لا يكون، لا ليسقط يعني بعد ثبوت، ليسقط بمعنى من الأول لا يكون فيه وجوب صومين، فيقول هناك يقين باشتغال الذمة من أول ما دخل الشهر، والآن تشك شكك أن هذا من رمضان أو من شوال، هو عبارة أخرى عن أنه أشك فرغت الذمة أو لا. إذا من شوال فرغت الذمة، إذا من رمضان ما فرغت، يحتاج في إفراغها إلى صوم يوم آخر. فيقول اليقين باشتغال ذمتك لا يدخل الشك في البراءة والفراغ، واضح؟ أفطر للرؤية، أو غض النظر عن هذه البقية، اليقين باشتغال ذمتك لا يدخله ولا يزاحمه ولا ينقضه الشك في البراءة والفراغ. قد يتوهم ويحتمل محتمل أن المقصود هذا المعنى، وحينئذ لا ربط له بالاستصحاب، قاعد اشتغال لا ينظر فيه إلى الحالة السابقة، ما دامت اشتغلت الذمة يقينا لابد من فراغ يقيني، فراغ اليقين الآن ما حصل، ما في داعي إلى استصحاب اشتغال، هو الاشتغال ثبت باليقين وهو نفسه يبقى إلى أن تفرغ باليقين بحكم العقل، ولا يحتاج عند الشك إلى استصحاب الاشتغال، واضح؟ فلا ربط لهذه بقاعدة الاستصحاب أصلا. نقول هذا التوهم، هذا الاحتمال ليس في محله، لأن هذا كما اتضح لك يستقيم فقط لو كان فرع الأمر بالإفطار للرؤية على الشك في اليوم أنه من رمضان، ليكون ناظرا إلى خصوص الشك في اليوم الذي هو إما من رمضان وإما أول شوال في آخر رمضان، عندما تشك في يوم من الأيام أنه هو آخر رمضان أو أول شوال، إذا كان ناظرا إلى هذا فقط ويفرع عليه خصوص أفطر للرؤية، فقول اليقين باشتغال ذمتك الذي حصل لك هذا الاشتغال من أول الشهر لا ينقض ولا يدخل ولا يزاحم بالشك في أن هذا اليوم هو من رمضان أو أول شوال، أنه برأت الذمة وفرغت أو لا، فروح حصل فراغا يقينيا يعني بصوم هذا اليوم، وافطر فقط للرؤية، لا تفطر لمجرد احتمال أنه دخل شوال أو لأي حسابات أخرى، لو كان يفرع أفطر للرؤية فقط على قول اليقين لا يدخل الشك، كان المراد يقين اليقين باشتغال الذمة، والمعنى لا تنقض هذا اليقين باشتغال الذمة ولا تزاحم ولا تدخل فيه الشك بالفراغ، بل حصل فراغا يقينيا وتكون أجنبية على الاستصحاب، لكنه فرع على قوله اليقين لا يدخل الشك حكمين وأمرين، صم للرؤية وأفطر للرؤية، لا فقط أفطر للرؤية، فظاهره بل صريحه أنك إذا كنت تشك في آخر الشهر في انقضاء رمضان أو دخول شوال وكذلك إذا كنت شك في أول الشهر في انقضاء شعبان ودخول رمضان، وكان لك في المورد الأول كما هو المفروض يقيم برمضان ويتبعه وجوب الصام، وفي الثاني يقين بشعبان ويتبعه عدم وجوب الصوم جواز الإفطار، فشككت في الأول بسبب الشك أنه هذا اليوم من رمضان أو شوال، شككت في انقضاء رمضان وارتفاع وجوب الصوم، وفي الثاني بسبب الترديد بأن هذا اليوم هو من شعبان أو من رمضان، تشك انقضى شعبان وارتفع جواز الإفطار وحل محل وجوب الصوم أو لا، لازلنا على جواز الإفطار. فيقول لك اليقين يعني السابق بما كان من جواز إفطار أو من وجوب صوم لا يدخله الشك ولا ينقض به، فيبنى عليه وتبقى تقول يجوز الإفطار أو يجب الصوم على اختلاف الموردين إلى أن تتيقن بالخلاف من خلال الرؤية. فإذا رأيت هلال رمضان أيقنت بانقضاء شعبان وتصوم حينئذ لهذه الرؤية، وينتقد يقينك بجواز يقينك بشعبان وبجواز الإفطار. وإذا رأيت هلال شوال وأحرزت وتيقنت بدخول شهر شوال ينتقد يقينك برمضان ومعه يقينك بوجوب الصوم بيقين جديد بشهر آخر ولا يجب فيه الصوم وهو شوال، ينتهي عند هذا. ولذلك فرع عليه صوم للرؤية إذا كان الشك من أول شهر رمضان، وأفطر للرؤية إذا كان الشك من آخر رمضان، فهو يتحدث عن الفرضين ولا ينسجم حينئذ مع تفسير اليقين بيقين الاشتغال، لأنه وإن كان لك يقين اشتغال في أحد الموردين وذلك عندما يكون الشك في آخر رمضان، ثبت وجوب الصوم من أول الشهر وتيقن بالاشتغال والآن نشك فرغت أو لازال في ذمتنا صوم يوم آخر، فهنا تقول يمكن تفسير اليقين بيقين الاشتغال. لكن بالنسبة إلى الفرض الآخر لا يمكن هذا، في الفرض الآخر ما عندي يقين بالاشتغال، بالعكس عندي من شعبان ومن قبل شعبان ومن أول يوم في شوال بعد شهر رمضان الماضي عندي يقين بجواز الإفطار في كل هذه الأيام إلى هذا اليوم، وبالشك دخل رمضان أو لازلنا في شعبان يشك في انتقاض اليقين بشعبان وجواز الإفطار بيقين دخول رمضان وحلول وجوب الصوم، لا أنه اليقين بالاشتغال اجتمع معه شك في الفراغ ليقال هذه تتحدث عن قاعدة الاشتغال وتقول الاشتغال يقين يحتاج إلى فراغ يقيني، ليس هكذا. إذن هي في مورد كون الشك في أول رمضان لا تتحمل التفسير بيقين الاشتغال، وبما أنه سيقت بلسان واحد اليقين لا يدخل الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، إذن في الموردين يراد باليقين ما ليس يقين الاشتغال، فيتعين في الموردين أن تفسر باليقين السابق ويكون المقصود ما قلناه، اليقين السابق بشعبان وعدم جواز وجواز الإفطار وعدم وجوب الصوم لا ينقض بالشك أنه دخل رمضان، صوم لرؤية هلال رمضان، واليقين برمضان وبوجوب الصوم لا ينقض بالشك في انقضاء رمضان ودخول شوال. أفطر للرؤية يعني ولليقين الحاصل من الرؤية. هكذا الآن عندكم شيء؟ نعم. بلى، وهذا شيخنا ما ينبغي أن يصدر منكم، وكل موارد الاستصحاب.
لا، بغض النظر عن الاستصحاب، بغض النظر عن الاستصحاب،
كل موارد الاستصحاب التي الحالة السابقة فيها البراءة فيها أيضا أصل براءة.
لا، يعني بغض النظر عن الاستصحاب شيخنا،
ما يخالف.
يعني أنت كأنه فرض كلامكم، حتى لو بغض النظر عن الاستصحاب المجرى الاشتغال.
ما قلت هذا،
لأنكم تقولون بأن عندي علم من البداية بأنه
إيه مجرى الاشتغال. شككم ليه؟ كيف شككم؟
يعني أنا أشككم في أصل التكليف.
لا، مو شك في أصل التكليف، لا، مبينا قلنا عندي تكليف برمضان، بصوم رمضان.
هذا أول كلام، أنه شبه مصداقية فجر البراءة فيها.
شلون شبه مصداقية؟
لأنه الخطاب جاني صوم رمضان، أنا أشك أن هذا اليوم الذي هو اليوم الأخير أنه من رمضان أو لا.
وعندي تكليف بصوم رمضان واشتغلت الذمة فيه،
لكن شبهة مصداقية أنه رمضان، يعني الخطاب المتوجه الذي أعلم بتوجهه لي صوم رمضان، هذا اليوم أشك في أنه رمضان، شبهة مصداقية يجري فيها البراءة، مو شبهة مصداقية في الامتثال، شبهة مصداقية في التكليف.
إذا فرضنا أنه عندي تكليف بلزوم صوم رمضان ككل ثبت من أول دخول الشهر، وأنا قلت لا تقول لي لكن، خليني أكفي على الأقل. وأنا قلت في أول كلام بلحاظ الأدلة التي قالت صوم رمضان، ولو أن يعني كل رمضان هناك تكليف بالصوم به، ولو أن الصوم يكون في نهاراته.
نعم.
ها، بلحاظ هذا الذمة مشتغلة بصوم رمضان، هل فرغت أو لا؟ أشك. اشتغال يقين يستدعي فراغ يقين. أنت تلحظ كل يوم مستقلا.
نعم، كل يوم مستقل. هذا اليوم أشك في أنه من رمضان، ففي شبهة مصداقية عندي في الوجود. يعني مثل لو قال لي أكرم العلماء وعندي 9 علماء يفهم بأنهم علماء، عاشر أشك في أنه
جيد. أقول هذا وأقول لك، وهذا لا، أنت تكرر كلام من بعدي. أقول لك هذا مبني على أنك تلحظ كل يوم مستقلا، فهذا اليوم مستقل عرفنا من رمضان وصمنا، وذاك كذلك، وهكذا إلى 29. هذا 30 مثلا شككنا في أنه من رمضان أو من شوال، تقول لي هذا شك في أصل التكليف، لأن كل يوم له تكليف مستقل، صحيح؟ وهذا بحث فقهي، وسلا نقاش في المثال، وإن كان هو مورد الآية يعني. لكن أقول لك ماذا لو قلت أنه عندي تكليف واحد برمضان، ولو أن الصوم يعني صوم يجب صومه رمضان متعلقه الشهر، ولو أن الصوم ليس في كل الشهر ليله ونهاره، في خصوص نهاره، لكن تكليف تعلق بالشهر يثبت من أول دخول الشهر.
إذا تكليف واحد بالمجموع
بلحاظ الأدلة
يسمى دوران الأقل، دوران الأقل أكثر ارتباطية، فجر البراءة كذا في الجزء المشهور، حتى لو كان عمر بالمجموع
النهايه، يعني يدور بين كوني دوران الاقل
ارتباطي او دوران غير ارتباطي. علمت باصل التكليف، شكيت في جزء ارتباطي،
اي لا، شوف هذا اذا قلنا ان المقصود صوم الشهر كمركب كل يوم منه جزء فيه، لا نريد هذا، هو أيام أجزاء مستقلة، هذا لا ربط له بذلك، ولكن بحسب لسان الأدلة هذا الشهر المؤلف من 30 يوم دلت الأدلة على الاشتغال بوجوب الصوم به من أول دخول هلاله، عند أول ليلة،
أول دخول هذا الحلالي أو ارتباطي،
حتى لو انحلالي.
إذا الحلال يكون بيصير كل يوم له خطاب، يصير شك في الخطاب في الأخير يجي البراءة.
يمكن، لا أقول لا، لكن بناء على أنه دلت الأدلة أن هذا الانحلال يثبت وجوباته كلها بوجوب جامع من أول ليلة، يمكن لقائل أن يقول اشتغلت الذمة والآن يشك بالفراغ، أو على الأقل بغض النظر عن الإشكال من هذه الجهة، قد يحتمل أو يتوهم متوهم أن هذا من موارد الفراغ.
نعم.
اليقين يقيم بالاشتغال ولا شك في الفراغ وحمل اليقين على يقين الاشتغال، واضح؟
نعم.
إما بهذاك البيان إذا صح أو بغض النظر عن هذا الإشكال من هذه الجهة، قد واحد يتوهم هذا على كل، فيقال له هذا ليس ناظرا إلى خصوص صورة الشك في آخر الشهر أنه من رمضان أو من شوال لكي يقال بإرادة يقين الاشتغال، بل هو شامل لصورة الشك في أول الشهر أنه من شعبان أو من رمضان.
نعم.
الذي ليس بمسبوق باشتغال ذمة بوجوب صوم، بل بالعكس يجوز الإفطار في كل ذلك الوقت، فلا ينطبق هنا يقين الاشتغال، فلا بد من تفسيره المناسب له ولتفريع الأمر بالصوم للرؤية والإفطار للرؤية هو تفسير اليقين باليقين السابق. اليقين السابق بشعبان لا ينقض بالشك في دخول رمضان، صوم للرؤية. واليقين السابق برمضان لا ينقض بالشك بدخول شوال، أفطر للرؤية. هكذا يمكن تقريب الاستدلال. قال المصنف كما أشرت إن الإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في الباب، إلا أن سندها غير سليم، وذلك لما قيل من أن القاساني الذي كاتب الإمام وخرج الجواب إليه سمعت منه مذاهب منكرة. أقول هذه التي جعلها المصنف أظهر ما في الباب دلالتان ضعفها غير المصنف كصاحب الكفاية بإبداء احتمال أن يكون المراد منها إنشاء قاعدة في باب الصوم، وأن الصوم والفطر جميعا لا يكونان إلا باليقين الحاصل من الرؤية، فكأن الرواية أرادت أن تقول ليس اليقين كالشك، صم لليقين الذي يحصل من الرؤية، وأفطر لليقين الذي يحصل من الرؤية، صم لليقين الذي يحصل من رؤية هلال رمضان، وأفطر لليقين الذي يحصل من رؤية هلال شوال. المناط والمدار في الصوم والفطر على اليقين الذي يحصل من مثل الرؤية، لا ربط لها باليقين السابق. لا لا، ليست العهدية، لكن في لام اليقين التي هي للجنس على الاستصحاب يراد جنس اليقين السابق، أما لام اليقين على هذا التفسير الثاني التي أفرض هي للجنس يراد بها لام اليقين الذي تحصل به دخول الشهر، واضح؟ وحشو فسرنا اليقين باليقين السابق، نقول لا تدخل الشك فيه إذن ابني عليه، لا، الآن نقول اليقين يقين الذي تحصله متعلقه دخول الشهر، مثل أن ترى أن الشهر دخل فتتيقن ابتداء هذا، نقول لا تنظر إلى السابق، ما لنا نظر إلى السابق أصلا. أول كل شهر إما أول هذا الشهر هو أول شهر يصام فيه كأول رمضان، إما أول شهر يفطر فيه كأول شوال. يقول لك عندما يجيء أول كل شهر وتبدأ تفحص دخل الشهر أو ما دخل، نقول لك بالنسبة للصوم والفطر رمضان وشوال البقية ما فيها مشكلة. رمضان فيه صوم بعده شوال فيه فطر بعد صوم، الباقي كله فطر أمره سهل. في أول هذين الشهرين للصوم وللفطر لابد من يقين، اليقين اللي لا يدخل الشك، اليقين بأن الشهر دخل فتصوم أو أن الشهر دخل فتفطر من خلال الرؤية. قاعدة اعتمد الرؤية وحصل اليقين من خلال الرؤية، ولا تبني على شك أو حسابات دخل ما دخل إن شاء الله بعد ربع ساعة ما أدري كيف، أبدا. ترى تتيقن تقول دخل، فإذا كان رمضان تصوم، إذا كان شوال تفطر. الفطر والصوم منوط باليقين الذي يحصل بالرؤية، قاعدة لا نظر فيها إلى ما قبل ولا يراد باليقين فيها اليقين بما سبق، اليقين بدخول الشهر باللاحق. واضح؟
يعني الموضوع نفس الموضوع دلوقتي اللي عن التبني
تقريبا هكذا، لا بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. هنا يعبر باليقين ويقول بالرؤية، يقول اليقين لا يدخل الشك ضمن الرؤية، كأنه يطبق اليقين على الرؤية، كأنه يريد أن يقول الرؤية توجب اليقين، وأنت تعتمد اليقين والحس الموجب له مثل الرؤية ولا تتبع تلك الحسابات. واضح؟ هذا احتمال ذكره علماء آخرون مثل صاحب الكفاية، وهو احتمال يعني ليس ببعيدا جدا عن سياق الرواية، وإن كان ربما يقول قائل إن الأظهر منها ما ذكره المصنف، لأنه كأن عبارة اليقين لا يدخل الشك تفترض يقينا حاصلا ومعه شك على ما ذكرنا أمس وأول أمس، إنه إذا أردنا أن ننقد يقينا بشك لابد أن يجتمع، ثم قلنا لا يجتمعان مع الاتحاد في زمانهما وزمان المتعلقين لأن هذا تناقض، فلا بد من الاختلاف في واحد من الزمانين، لكن لابد أن يجتمع، يعني لابد أن يكون هناك يقين مفروض. وعبارة اليقين لا يدخل الشك ظاهرة في فرض يقين، بينما تفسيرها بهذا الاحتمال وهو اليقين الذي تحصل به الدخول الذي يحصل لك من مثل الرؤية، هذا الكلام يطلق قبله. يقول دير بالك عندما تتيقن ومن خلال الرؤية إذا رأيت تصوم، وعندما تتيقن ومن خلال الرؤية وإذا رأيت يعني شوال تفطر، هذا لم يحصل بعد، هذا يحصل. شبيه ما قلناه في يقين البراءة في رواية من لم يدري أنه في الثنتين أو الأربع، ومن لم يدري أنه في الثلاث والأربع، هذاك يقين براءة قلنا غير موجود، تحصله بالعمل الاحتياطي. لعلها أظهر، لكن الاحتمال في نفسي ليس ببعيد عن أصل الرواية. كيفما كان المصنف يقول هي أظهر ما في الباب، ثم قال إن هذه الأخبار التي تقدمت كلها هذه وما سبقها وصحاح زرار الثلاث اللي تقدم أول كل هذه الأخبار، كل هذه هي جملة ما وقفت عليه، هكذا يكون مصنف، وظفرت به من أدلة الاستصحاب، وقد عرفت أن فيها صحاح لكن الصحيح منها لا يدل على المطلب لأنه يحتمل وجوها أخرى، وأن الدال منها كهذه المكاتبة التي قال أظهر ما في الباب ليس بصحيح السند، كذلك الرواية التي قبلها رواية الخصال، أيضا رواية الخصال قال آخر شيء أن الإنصاف أنها بملاحظة كذا وكذا عبارة أن الشك لا ينقض اليقين وما سبق في غيرها هي تدل عليه. على كل هذا قد يقال إذن هي لا تدل عليه وحدها، بل بغيره أو غيرها فيه وجوه. بلي بلي، من حيث السند نتكلم الآن في الدلالة. إذن عرفت أن الصحيح منها لا يدل، وأن ما يدل منها ضعيف. ما هو الذي يدل؟ مثل هذه الأخيرة مال اليوم، مكاتبة القاصاني، ضعيف السند. طيب إذا كان هكذا، الصحيح لا يدل والذي يدل ضعيف، فبماذا يكون الاستدلال حينئذ؟ أحتاج للاستدلال إلى الركنين، السند والدلالة، وهذان غير متوفرين في الكل. في الكل لا توفر لهما، وليس في الكل إلا واحد، إما هذا وإما ذاك. فكيف الاستدلال يكون؟ يقول لعل الاستدلال حينئذ يتم بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد، فضعيف السند منها ينجبر بصحيح السند، وضعيف الدلالة يعتضد بقوي الدلالة. المجموع من حيث هو مجموع عدد لا بأس به من الروايات، يتعاضد بعضها ببعض فتنجبر دلالة الضعيف وسند الضعيف بدلالة القوي وسند القوي. هكذا يقول. فلاحظ هذا وتأمل، يعني ما أدري كيف، يعني نحو ترقيعة مثلا، نرقع سند هذا بسند ذاك، ثم نرقع دلالة هذا بدلالة ذاك، دلالة ذاك بدلالة هذا. الذي ليس له سند صحيح له دلالة، والذي له دلالة ليست له دلالة له سند صحيح، فنرقع ما ليس له سند بسند ذاك، ثم نرقع ما ليس له دلالة بدلالة هذا. هل يصح هذا مثلا؟ إلا أن يقول قال يعني المقصود بآخر الأمر هو أنه من مجموع هذه الأخبار يطمئن الإنسان بأنها تتحدث، بأن قاعدة الاستصحاب معتبرة عند الشارع مثلا. هذا أيضا ربما يناقش الإنسان في كيفية حصول الاطمئنان، وربما إذا ناقشناك بعد يزول اطمئنانك مثلا، تلتفت إلى أنه لا يحصل من هذا. على كل بغض النظر، هو هكذا قال، هذا كله في الأخبار القابلة لاستفادة قاعدة كلية، اليقين لا يدخله الشك، فإن اليقين لا ينقض بالشك. ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. طبعا بعضها كان فيه احتمال أنه لا يفيد قاعدة كلية، وأن اللام للعهد، لكن يمكن أيضا فيه استخراج قاعدة كلية وإلغاء خصوصية المورد. وأما ما نريد أن نذكره الآن فهي روايات واردة في موارد خاصة جزئية، وإذا كانت تدل على قاعدة فتدل على قاعدة في الباب الخاص، لا قاعدة استصحاب عامة تجري في جميع الأبواب. فهذه الروايات يمكن أن نؤيد بها ما تقدم، ونقول ما ورد من هذه الأخبار من إجراء الاستصحاب في الباب الخاص هذا يعني على أحد الوجهين لخصوصية الباب، فلا قاعدة إلا فيه فلا ينفعنا. على الوجه الآخر لعدم خصوصية الباب، ومن باب تطبيق الكبرى. إذا أحرزنا أنه من باب تطبيق الكبرى الواسعة فهذا يصبح هو بنفسه دليلا، لكن لا نحرز هذا، نحتمل أنه من باب الاختصاص، ونحتمل أنه من باب تطبيق الكبرى. فلأجل هذا الاحتمال يصبح مؤيدا في أحد وجهي، يكون من قبيل القاعدة الكلية فهو يؤيد ما قلناه من القاعدة الكلية. من تلك الأخبار رواية عبد الله بن سنان، وهناك من يعبر عنها بالصحيحة أيضا، وهي واردة في من يعير ثوبه للذمي وهو يعلم أن الذمي يشرب الخمر ويأكل الخنزير وهذه من أدلة نجاسة الخمر. ها؟ هذه من أدلة نجاسة الخمر، لأن هناك من قال أو يحتمل في الخمر أنه طاهرة، وأخيرا قال به بعض، فلا نريد الدخول في الأسماء، معروف يعني. هذه من أدلة النجاسة. هذا يقول أعير ثوبي إلى الذم وأنا أعلم، وثوبي طاهر يعني، وأنا أعلم أن الذم ماذا يصنع؟ يشرب الخمر ويأكل الخنزير، والخمر والخنزير أمران نجسان، وحينئذ عندما يعيده إلي يحصل لي الشك في تنجس ثوبي، إما بمباشرة الثوب للخمر والخنزير، يعني الذمي لابس الثوب، لابس الثوب وهو يباشر الخمر والخنزير، فيصيب من نفس الخمر والخنزير الثوبة، وإما بمباشرة الذم المباشر للخمر والخنزير، هو يده مثلا ملوثة بالخمر الرطبة فيضعها على الثوب، أو يسيل على يديه مرق الخنزير المطبوخ مثلا، فيلامس بيده الرطبة الثوب مثلا، على كل بأي نحو، المهم أشك أن ثوبي هذا يتنجس، فهل علي أن أغسله أو لا؟ قال الإمام لا، لا يجب غسل الثوب، ثم علل هذا الجواب فقال لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. يقول فيها دلالة واضحة، وحكم بالطهارة وعدم وجوب الغسل، فيها دلالة واضحة على أن الحكم بالطهارة وعدم وجوب الغسل مناطه كونه قد سبق طهارة الثوب واليقين بها وأحرزت الطهارة كحالة سابقة، وهذا يستفاد من قول الإمام لأنك أعرته إياه وهو طاهر، كان طائرا، وأنت فقط تشك بأنه تنجس ولا علم لك، لا تعلم أنه نجس، وهذا المستفاد من قوله ولم تستيقن أنه نجس، واضح؟ إذن الحكم بالطهارة مناطه هو سبق حالة الطهارة مع عدم العلم بارتفاعها، وبهذا البيان يفهم منها الاستصحاب أنه إذا سبق لك يقين بحالة وشككت في ارتفاعها وانتقاضها فلا تعتد بالشك، وابني على اليقين السابق واعمل بمقتضاه، هذا هو الاستصحاب. هذه الرواية بهذا التقريب تفيد الاستصحاب، وبهذا التقريب يندفع ما يمكن أن يقال من أن الحكم بالطهارة وعدم وجوب الغسل مناطه على ما هو يناسب قاعدة الطهارة للاستصحاب، يعني على مجرد الشك بلا لحاظ الحالة السابقة وأنك أعرته إياه وهو طاهر، لمجرد أنك الآن شاك لا تعلم أنه نجس فهو محكوم بالطهارة، ولنا قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم. طبعا ستأتي هذه الرواية وسيأتي أنه في احتمال إفادة الاستصحاب، لكن الذي نعرفه ونعده ونألفه من معنى الرواية أنها تدل على قاعدة الطهارة، الحكم ظاهرا بالطهارة في مشكوكها بلا لحاظ حالة سابقة، سواء كان حالة سابقة أو لم يكن، نحن لا نلاحظها على كل حال. قد واحد يتوهم أن الحكم بالطهارة هنا في الثوب الذي أعرته للذمي هو من باب قاعدة الطهارة، هذا الثوب شيء، نعم شيء مشكوك طهارته ونجاسته، لا تعلمها، لا تعلم هذه أو تلك، نعم هو هكذا، فيقول إذن هو محكوم بالطهارة من باب قاعدة الطهارة في المشكوك. نقول لا، بالتقريب الذي بينا يندفع هذا، لأن قلنا لك جعل المدار والمناط في الحكم بالطهارة على سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها، ملاحظة الحالة السابقة مفروضة، ولذا قال له لأنك في مقام التعليل أعرته إياه وهو طاهر، وقاعدة الطهارة في المشكوك مقطوع النظر فيها عن الحالة السابقة، يعني بشرط عدم لحاظها، مو لا بشرط عن لحاظها، لا بشرط عن وجودها، نعم قد تكون موجودة حالة سابقة في مورد قاعدة الطهارة وقد لا تكون، إذا لم تكن يتمحض المورد للطهارة، إذا كان الحالة السابقة يمكن فيه أن لا تلاحظ الحالة وتجري قاعدة الطهارة، ويمكن فيه أن تلاحظها وتجري استصحاب، أيهما مقدم؟ هذا بحث، واضح؟ فمن حيث المورد قد يكون حالة سابقة وقد لا يكون، لكن من حيث اللحاظ يعني هي لا بشرط عن وجود الحالة السابقة أو عدمها من حيث المورد، من حيث الواقع الخارج، لكن من حيث اللحاظ هي بشرط عدم لحاظ الحالة السابقة، بينما الاستصحاب بشرط لحاظ الحالة السابقة، فهذا غير ذلك، واضح؟ الرواية واردة للأول لا للثاني. بل
التعليل ما يستمر منه أشار إلى قاعدة التكذير شيخنا،
تعليل
يعني لأنك عرته إياه وهو ضاه ولم تستقل كان يرشده إلى
لا 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 ليس هكذا، هناك إذا سألتك هنا من أين تستفيد الارتكاز، ما أظن عندك جواب. التعليل قد يكون بارتكاز وقد يكون بغير ارتكاز، فالتعليل لابد لا فقط أن تقول لي للتعليل، طلع لي نكتة في التعليل تقول هذا التعليل بأمر ارتكازي، وأنا متأكد أنه نبقى للصبح ما تحصل واحدة. هناك كان التعليل بأمر ارتكازي من باب ما بيناه أكثر من مرة، أنه قال لا ينبغي، ولا ينبغي يعني لا يناسب تدركه بنفسك، واضح؟ يعني أمر عقلي أو عقلائي تلتفت إليه، وأيضا جعل الحكم على اليقين من حيث هو والشك من حيث هو، وهذا شيء أنت بالالتفات إلى اليقين والشك نفسهما تدركه، ها؟ كان لنا قرائن على ارتكازية التعليل، أما هنا فكيف تستخرج ارتكازية التعليل؟ ولو أعرته ما جاب سيرة اليقين أصلا، أعرته إياه وهو طاهر ولم تعلم أنه نجس، هكذا بين الكبرى والصغرى، ليس فيها هذه الخصوصيات التي يمكن معها القول بالتعليل بأمر ارتكازي. إذن هذه الرواية تدل كما قال بوضوح على الاستصحاب، لكن مع ذلك هي مختصة بباب الطهارة، طبعا قد واحد يقول هي مختصة بباب إعارة الثوب للذمة، لكن هناك خصوصيات تلغى، نقطع بأنها لا دخل لها، أنه الذي يشك في طهارته ونجاسته هو ثوب، هذا لا خصوصية له، ثوب، وعاء، إناء أكل، كتاب، حذاء، أي شيء مصلى تصلي عليه، حصير يعني أو نحوه، موضع سجود، أي شيء لا خصوصية للثوب، كذلك لا خصوصية لإعارته لذمي نشأ منه الشك. منشأ الشك أي شيء يريد أن يكون فليكن. بعد إلغاء هذه الخصوصيات التي نقطع بأن لا دخال لها، تصبح قاعدة مختصة بباب الطهارة، كل مورد كلية لكن على مساحة باب الطهارة لا أكثر، كل مورد تشك في طهارته بعد إحراز الطهارة سابقا يبنى على الطهارة استصحابا. وهذا هو الإشكال، أنها قاعدة مختصة بباب الطهارة ولا تشمل سائر الأبواب، إلا أن يتمم. المصنف في صدد ماذا تذكر؟ المصنف قال الأقوى القول التاسع، يعني جريان الاستصحاب في كل موارد الشك في الرافع. ها طيب الطهارة من موارد الشك في الرافع، لأن الطهارة إذا ثبتت تبقى ما شاء الله 90 يوما، تذكر؟ وقال أن بعضهم بقي على وضوء 90 يوما، 90 يوما تبقى وأكثر، تبقى إلى الأبد ما لم يعرض ما يزيلها. إذا كان طهارة من الحدث، من نوم، من خروج ما ينقض ذلك، إذا من الخبث، من تلوث بقذارة من خارج، احتاج إلى شيء من خارج، وإلا لو تركت وحدها تبقى ما شاء الله. إذن هي من موارد الشك، فيها من موارد الشك في الرافع، فإذا ثبت فيها بالرواية يمكن تتميمه في غيرها بعدم القول بالفاصل، لأن لم نجد من العلماء من يقول بجريان الاستصحاب في مورد واحد من الشك في الرافع وهي الطهارة مثلا، ولا يقول بجريانه في سائر موارد الشك في الرافع. قال ومنها مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليك وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. وماذا فعل؟ فرع تحديدا الصوم بالرؤية وتحديد الإفطار بالرؤية، لكن تحديد الصوم برؤية هلال رمضان كما هو واضح، وتحديد الإفطار برؤية هلال شوال، هذا فرعه، فرع كل منهما على قولي عليه السلام اليقين لا يدخل الشك. واضح؟ نقول هذا التفريع لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، هكذا نفسره، اليقين السابق بشعبان لا يدخل بالشك في دخول رمضان، اليقين السابق برمضان لا يدخل بالشك في دخول شوال، هكذا فيدل على الاستصحاب، لا غير ذلك من الاحتمالات، مثل يقين الاشتغال مثلا إذا أمكن، أو غضضنا النظر عن جهات أخرى يرد عليه منها الإشكال. إذن لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين سابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به ومنقوضا به. والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، يعني دلالة، إلا أن سندها غير سليم. هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها، لازلت أتوقف عند هذه العبارة ذكرها أمس. فالإنصاف أن الرواية سيما بملاحظة كذا وبملاحظة ما سبق في الصحاح من قول لينقض اليقين بالشك، حيث إن ظاهره مساوقة، يعني الكل صيغة لبيان أمر واحد، حينئذ تصبح ضعف الاستصحاب. هذا لا يحتاج إلى أن يكون ما سبق من الصحاح فرغنا عن دلالات الاستصحاب وسوقه لبيان هذه القاعدة. في الثالث حتما ناقش كثيرا ومنع، في الأول والثاني من الصحاح يمكن احتمل وجوها وكذا، لكن كأنه مال أو رجح الاستصحاب، واضح؟ فلعله يريد الأولين فقط. لكن الآن يقول في آخر الكلام: عرفت أن الصحيح منها لا يدل والدال لا يصح. طب دبرنا بعد، كيف هاي الصحيح دال أو ما دال؟ إذا ما دال كيف كانت مساوقة ذاك له كافية في الدلالة على الإصحاب أو مقارنة دلالة على الإصحاب؟ وإذا دال فلماذا تقول هنا الصحيح منها لا لم يدل مثلا؟ طبعا أنا الذي ما فهمت، مو أن الشيخ في كلامه إشكال، واضح؟ فإذا فهم منكم أحد كيف يوفق بين هذين فليطلعني إن شاء الله على الوجه. قال: والإنصاف بلي إلا أن سند غير صحيح. هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار مستدل بها الاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها. للاستدلال أحتاج إلى ركني الدلالة والسند، هذان لا يجتمعان في شيء. كيف تم الاستدلال؟ فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد، وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة مثل كذا. نترك قراءة هذا إلى وقت آخر. الحمد لله رب العالمين.